بسم الله الرحمن الرحيم. قال في الأصل: وليس منه مهما وإذما، بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح. تقدم الكلام في إذما ومهما، وقلنا بأنهما من الأسماء عند المصنف في هذا الكتاب، وإذما حرف عنده في الأوضح والشذور. ثم اختار المصنف كون ما المصدرية من الحروف تبعا لسيبويه، وبقي الكلام في الكلمة الرابعة وهي لما الرابطة. وفي سبيل تمييز لما الرابطة من غيرها، ذكر المصنف تقسيما للما، فقال: لما في العربية على ثلاثة أقسام. طبعا كلام المصنف في لما بمجموعها، في لما بمجموعها، فلا يقال ثمة قسم رابع ما ذكره المصنف، لم يذكره المصنف، وهو لما، التي هي مركبة من الفعل لما والفاعل المدلول عليه بألف الغائب للمثنى، لما هما لما الأوراق مثلا. هذا غير متصور، لأن الماتن يتكلم في على لما بصورتها البسيطة، لا وإن كانت مركبة، لا لما كلمة واحدة، مش لما من الفعل لما. فإذا القسم الأول أن تكون نافية بمنزلة لم، فلما في الوجه الأول تعطي معنى النفي كما تعطي لم معنى النفي. طبعا هناك فوارق بينهما، سنذكر الفوارق في باب المضارع المجزوم، ولكنها لما تشترك مع لم في النفي. لما كلام من حيث لم يأتي، لما يأتي، وكذلك تشترك معها في الجزم، هذه تجزم المضارع وتلك كذلك. وفي الاختصاص بالمضارع، لأن من علامات المضارع اختصاصه بلم، وكذلك لما لا تدخل إلا على المضارع، وكلاهما حرف. مثاله قال: كما في قوله تعالى: لما يقضي ما أمره. لم هذه لما يقضي ما أمره، فهي بمنزلة لم يقضي ما أمره، لم في النفي وفي الجزم وفي الاختصاص بالمضارع. وفي إعراب هذه الآية الكريمة خلاف بين النحاة، ومحله في عائد ما، لما يقضي ما أمره، أين العائد؟ لما يقضي ما أمره ما موصولة، تحتاج إلى عائد، إذ ثمة آمر ومأمور ومأمور به، والفاعل في أمر مستتر تقديره هو، أمر هو، والهاء في أمره ما أمره هذه مفعول به، فأين الضمير العائد على ما؟ في هذه المسألة أقوال. قيل: أصل الكلام هكذا: كلا لما يقضي ما أمره به ربه، ما أمره به، فالعائد على ما الضمير المجرور في به، الضمير المجرور في به. وأورد على هذا بأنه ينبغي أن يكون العائد مجرورا بنفس الحرف الذي جر به الموصول، والموصول هنا ليس مجرورا. بعبارة أخرى، العائد بناء على زعمكم هو به، وقلتم هو محذوف، طيب، ولكن لا يجوز أن يحذف العائد في حالة الجر إلا إذا كان الاسم الموصول مجرورا بنفس الحرف المجرور به العائد. مثلا: مررت، مررت بمن مررت، بمن مررت، هنا يجوز حذف العائد. مررت بمن مررت، أصل الكلام: مررت بمن مررت به، هذا هو أصل الكلام، مررت بمن مررت به، فالعائد بهذا الهاء حذف لأن الاسم الموصول من مجرور بنفس حرف الجر الذي جر به العائد، مررت بمن مررت به، بنفس الجر، بنفس الحرف، بحرف الباء. وأما هنا فليس الأمر كذلك، لأن الاسم الموصول أصلا ليس مجرورا. كلا لما يقضي ما أمر، أين الجر؟ فأورد بهذا الإشكال، هذا قول. القول الثاني قالوا: التقدير هكذا: ما أمره هو ربه، ما أمره هو، قالوا لنرتاح من قضية حذف العائد في حالة الجر مشروط بأن يكون الضمير مجرورا بما جر به الاسم الموصول، لكي نرتاح من كل هذا نقول هكذا: العائد ليس مجرورا. من قال لكم أنه مجرور بحذف الجر به؟ لا، هو متصل مباشرة. الهاء الأولى عائدة على الإنسان، ما آمر الله الإنسان هو عائدة على ما. فالهاء الأولى عائدة على الإنسان، والهاء الثانية عائدة على الموصول. ولا يخفى ما فيه، ولا يخفى ما فيه، يلزم من هذا القول، يلزم منه فساد كبير، يلزم منه اتصال الضمير مع اتحاد الرتبة، ضميران متصلان في رتبة واحدة، هذا غير معقول. وكما يقول ابن مالك في الألفية: وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا، وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا، كلاهما للمفرد الغائب، أمره هو. هذا غير تام. فينبغي إذن أن يكون التقدير هكذا: ما أمره إياه ربه، إياه ينبغي أن يكون منفصلا، فالعائد منفصل إياه وليس متصلا. وهذا هو قول، هو القول الثالث، هذا قول ثالث في المسألة. فإذا قول بأن العائد تقديره به، قول أمره هو، وقول أمره إياه، هو الصحيح أن يقال هكذا. إذا كان مراد أصحاب الوجه الأول أن يقولوا لما يقدم أمره به بيا، إذا كان هذا، إذا كان مرادهم بيان المعنى، فهذا صحيح من باب بيان المعنى، لأنه ينبغي أن يعود على ما عائد من الصلة، هذا صحيح على مستوى بيان المعنى، ولكنه في صناعة الإعراب خطأ لما تقدم من شرط حذف العائد، وعليه فالثالث هو الوجه الصحيح: كلا لما يقضي ما أمره، أي ما أمره إياه. هذا هو القسم الأول، لا نريد أن نستطرد. القسم الثاني أن تكون لما إيجابية بمنزلة إلا، وبعبارة أخرى أن تكون حرف استثناء في استثناء مفرغ. الاستثناء المفرغ ما هو؟ هو الاستثناء الذي حذف منه المستثنى منه. تقول ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، أين المستثنى منه؟ المستثنى منه محذوف، ما قام أحد إلا زيد، هذا هو الأصل. هذا الاستثناء يسمى مفرغا لأنه فرغ من المستثنى منه، ودائما يكون مسبوقا بنفي، ما قام إلا زيد مسبوق بنفي، لا يوجد استثناء مفرغ في إيجاب، لا يقال قام إلا زيد، خطأ هذا، هذا خطأ. فإذا لابد أن نفهم الاستثناء المفرغ ما هو؟ هو الاستثناء الذي حذف منه المستثنى منه. القسم الثاني من لما أن تكون لما إيجابية بمنزلة إلا، أن تكون حرف استثناء في استثناء مفرغ. متى تكون لما حرف استثناء؟ قالوا تكون حرف استثناء في موطنين: الأول بعد القسم، كما في قولهم أنشدك الله لما فعلت، أنشدك الله لما فعلت. ما هو تفسير هذه الجملة؟ أنشدك الله أي أسألك بالله، أطلب منك، أسألك بالله، أطلب منك. لما حرف استثناء في استثناء مفرغ، كيف؟ كيف يصبح معنى الجملة؟ ما أطلب منك إلا فعل كذا، ما أطلب منك إلا فعل كذا. أنشدك بمعنى ما أطلب. لماذا هي بمعنى ما أطلب؟ لأن إلا حرف استثناء في استثناء مفرغ، لابد أن نسلب، لابد أن ننفي، لأن المفرغ لا يكون إلا في نفي. أنشدك الله لما فعلت، أنشدك أي أسألك، أطلب منك، وبالتالي يصبح المعنى هكذا: ما أطلب منك إلا فعل كذا، هذا استثناء مفرغ، فلابد أن يكون مسبوقا بنفي، ولابد أن يكون المستثنى منه محذوفا. فأصل الكلام ما أطلب منك شيئا إلا فعل كذا. مثال آخر: عزمت عليك لما فعلت كذا. لما هنا بمعنى إلا في استثناء مفرغ، المعنى ما أطلب منك إلا فعل كذا، والمستثنى منه محذوف في الجملة، ما أطلب منك شيئا إلا فعل كذا. هذا هو الموطن الأول، وهو الذي ذكره الماتن في عبارته. الموطن الثاني تكون لما حرف استثناء بعد النفي، وذلك كما في قوله تعالى وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، أي ما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا، ما كل ذلك إلا لما إلا، فإذن هي حرف استثناء. فإذن إلى هنا ثمة قسمان، لما النافية ولما الإيجابية، وقد اتضح الوجه في تسميتها بالإيجابية، وذلك لأنها تكون في استثناء المفرغ، والمفرغ مسبوق بنفي، والمفروض أنها بمعنى إلا، وإلا إذا دخلت على نفي أثبتت ما بعده، أوجبت ما بعده، ما قام إلا، هذه إيجابية لأنها أوجبت، لذا سميت إيجابية. فإذا لذا قال المصنف ولما في هذين القسمين حرف باتفاق جميع النحاة، هذا متفق عليه. طبعا هذه العبارة فيها شيء من الإيهام، ربما توهم الطالب بأن جميع النحاة يقولون بأن لما في هذين القسمين حرف، هذا غير صحيح، لا لأن بعضهم قال بأنها من الأسماء، بل لأن بعضهم لا يوافق على أن لما تكون بمعنى إلا. المعنى الثاني مختلف على أصل وجوده، بعضهم يقول لا، أصلا من قال لكم بأنها تأتي بمعنى إلا، لا يوافق على هذا. المشهور يقولون لا، هي بمعنى إلا، وهذا ما يختاره المصنف هنا وفي المغني، ولكن بعضهم على الأقل يختلف مع هذا التفسير. فإذا مراد الماتن من هذه العبارة أن يقول هكذا، ولما في القسم الأول حرف باتفاق، ولما في القسم الثاني عند من يوافق على أن لما تأتي بمعنى إلا أيضا حرف باتفاق، أي اتفق الموافقون على المعنى الثاني على حرفيتها، هذه تكون حينئذ العبارة سليمة، لأنه ثمة فريق لم يوافق من باب السلبية من اتفاق الموضوع، هم لا يرون بأن لما تكون بمعنى إلا كي يوافقوا على حرفيتها أو يعارضوا. فالعبارة هكذا، لما في القسم الأول حرف باتفاق، وفي الثاني عند من يقول بها حرف كذلك. القسم الثالث أن تكون لما رابطة، أن تكون رابطة. ماذا تربط؟ قالوا هي رابطة لوجود شيء بسبب وجود غيره، نحو لما جاءني أكرمته، ربطت وجود الإكرام بوجود المجيء. ومحل الخلاف بين النحاة في هذا القسم، فالجميع يوافق على أن لما تأتي رابطة لها تأتيها موجودة بمعنى لها نوع ربط، ولكنهم مختلفون في حكمها، هل هي حرف أم هي من الأسماء. قال سيبويه ومال إليه جماعة بأنها حرف وجود لوجود، حرف وجود لوجود. فهناك جملة قد ربطت بأخرى ربطا سببيا من خلال لما التي هي حرف، فهي حرف وجود الثاني لأجل وجود الأول، حرف وجود الثاني لأجل وجود الأول. فعندما نقول حرف وجود لوجود، هذه اللام للتعليل، أي لأجل وجود، لعلة وجود الأول. وقال الفارسي ومال إليه تلميذه ابن جني، قال بأنها ظرف بمعنى حين، وهي اسم شرط غير جازم، وهي اسم شرط غير جازم. لما جاءني أكرمته، أي حين جاءني أكرمته، هناك معنى الظرفية. وجملة جاءني جملة فعلية تتألف من فعل وفاعل ومفعول به في محل جر بالإضافة، لأن لما ظرف بمعنى حين، وبالتالي ما بعد لما من جملة فعلية هو مضاف إليه، لأنها كحين تماما، وما بعد حين مضاف إليه، الجملة مضاف إليه. فإذا قولان، قال سيباويه ومن مال إليه بأنها حرف وجود لوجود، فلا بد من التقدير بحرف، لابد من التقدير بحرف، لما كذا كذا، حرف وجود لوجود. أما الفارسي فيقول لا، هي بمعنى حين، لما كذا كذا أي حين كذا كذا، فهناك معنى للظرفية. أشكل على قول الفارسي بقوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، حيث إن لما في الآية الكريمة لا يمكن أن تكون ظرفة. ما هو الوجه في ذلك؟ قالوا الوجه في ذلك على طريقة القياس الاستثنائي، لو كانت ظرفا لاحتاجت إلى عامل يعمل في محلها النصب، ولكن ليس في الآية عامل، ليس في الآية عامل فيها، فإذن ليس الظرف. بيان الملازمة، بيان الملازمة واضح، إذ لو كان الظرف أي من الأسماء لكان ثمة عامل قد عمل في محلها النصب وصيرها ظرفا، هذا واضح، بيان الملازمة واضح. طيب بيان وجه استثناء التالي، لماذا استثنيتم التالي؟ لماذا قلتم ولكن ليس في الآية عامل؟ لماذا؟ ما هو السبب في ذلك؟ قالوا بيان وجه الاستثناء، لماذا ليس في الآية ما يعمل فيها؟ على الشكل التالي، قالوا هكذا: العامل في لما لا يخلو من احتمالين، إما قضينا وإما أو دلهم، إما قضينا أو دلهم، إذ ليس في الآية الكريمة سواهما. فلما قضينا عليه الموت، هذا الفعل الأول، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، هناك احتمالان، إما قضينا وإما دلهم، وكلاهما باطل، لا يمكن أن نلتزم بأن أحدهما قد عمل في لما. أما قضينا فلا يمكن أن يكون عاملا في لما النصب. لماذا؟ لأنكم قلتم بأن ما بعد لما مضاف إليه، ألم تقولوا هي كحين أيها الفارسي؟ ألم تقولوا بأنها كحين وما بعدها مضاف إليه؟ المضاف إليه لا يعمل في المضاف، المضاف إليه لا يؤثر في المضاف، لأنه بمنزلة الجزء منه لا يؤثر فيه، هذا وهذا متفق عليه بين النحاة، المضاف إليه لا يؤثر في المضاف، هذا الأول. أما دلهم فهو مسبوق بمن نافية، ما دلهم، ومن نافية مما له صدر الكلام كالاستفهام تماما، كالاستفهام، وما له صدر الكلام لا يعمل ما بعده فيما قبله، فلا يعمل حينئذ قضينا الذي هو بعد النفي، لا يعمل بلما التي هي قبل النفي، وبناء عليه لا يكون الثاني أيضا، لا يتصور أن يكون عاملا. وحينئذ إذا بطل أن يكون لها عامل في هذه الآية، تعين أنه لا محل لها من الإعراب، وبالتالي فهي حرف كما قال سيبويه، من باب انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم، من باب انتفاء اللازم الذي يؤدي إلى انتفاء الملزوم، انتفاء اللازم ليس لها محل من الإعراب، انتفاء الملزوم أن تكون اسما، فهي حينئذ من الحروف وليست من الأسماء. ولكن فر أتباع الفارسي من هذا الإشكال بوجه حسن، بوجه متقن ووجه ظريف. ماذا قالوا؟ قالوا لنا أن نقول لما معمول لدلة، نخالفكم، أنتم قلتم إما قضينا أو دلهم، نقول لا، هي معمول لدلة، خافض لشرطه منصوب بجوابه، خافض لشرطه يعني ما بعده الشرط في محل جر بالإضافة، وهو منصوب بجوابه، وما ذكرتموه من إشكال مدفوع بما تؤمنون به، وهي أن ما الذي يؤمنون به؟ وهو أنهم توسعوا وتسمحوا في الظروف، وهذه قاعدة ستأتي معنا لاحقا، حاصلها أنه في كثير من الأحيان تذكر قاعدة ثم يقال إلا في الظرف والجار والمجرور، لأنهم توسعوا في الظرف ما لم يتوسعوا في غيره. الفصل بين إذن والمضارع، قال جماعة من النحاة من شروط نصب إذن للمضارع أن تتصل به، أن تكون متصلة به، ولكن لا ضير إذا كان الفاصل ظرفا أو جارا ومجرورا. لماذا؟ قالوا لأنهم توسعوا في الظروف، تسمحوا في الظروف. مر معنا ذلك أيضا في إعراب لم يكن له كفوا أحد. ماذا قلنا هناك؟ قلنا من خلال هذه الآية يجوز الفصل بين كان ومعموليها بمعمول معمولها له يعني. لماذا؟ لأنه ظرف وجار ومجرور، إذا كان ظرفا وجار أو جارا ومجرورا. لماذا مع أن القاعدة تقول لا يجوز الفصل؟ لأن العرب تسمحوا فيهما. وهنا فليكن من هذا القبيل، ما المانع في ذلك؟ لا يجوز أن يعمل ما بعد ما التي للنفي فيما قبلها إلا إذا كان ما قبلها ظرفا أو جارا ومجرورا. فإذا هكذا يمكن أن يجاب والكلام يطول. فإذا على مستوى هذا الكتاب لما حرف وجود لوجود عند المصنف. ثم قال في الأصل وجميع الحروف مبنية. لما فرغت من ذكر علامات الحرف وبيان ما اختلف فيه ذكرت حكمه وأنه مبني، هذا من باب عطف التفسير. لما فرغت من ذكر علامات الحرف وبيان ما اختلف فيه منه ذكرت حكمه وأنه مبني، هذا وأنه مبني عطف تفسير، ذكرت حكمه على ذكرته. لا حظ لشيء من كلماته في الإعراب، فإذن هي مبنية. وهذا أدق من قول ابن مالك وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. مستحق هناك أشكلوا على ابن مالك، قالوا ليس بالضرورة إذا كان الشيء يستحق شيئا أن يناله، أما هنا فهذا أدق. لا حظ لشيء من كلماته في الإعراب، إذا قلت يستحق يعني يجدر، ولكن لعله طرأ مانع مثلا منع من اقتضائها مثلا. على كل طبعا إلا في صورة واحدة وهي فيما إذا قصد لفظ الحروف، لك حينئذ أن تعاملها معاملة الأسماء في هذه الحالة، ولك أن تعاملها معاملة الحروف فتكون مبنية. لأننا في الوجه الأول نتعامل معها بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع. مثال تقول قال الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما. إذا أردنا أن نحلل البيت على سبيل المثال نقول تدل ليت على التمني، هذه معاملة الأسماء عملناها، تدل ليت فاعل. ولك أن تقول تدل ليت على التمني، عملناها معاملة الحروف. فلك إذا قصد لفظها بالحمل الأول لك أن تقول أن تعاملها معاملة الأسماء تدل ليت، ولك أن تقول تدل ليت، فتكون حينئذ على طريقة الحروف تكون مبنية. قال والكلام لفظ مفيد يأتي والحمد لله رب العالمين.